وفي رواية والنبي لا يلتفت إليه. بمناسبة على الداعي لتوحيد الله أن لا يجاري السفهاء عندما يسمع طعنهم فيه وتحذيرهم منه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بصدد دعوة للتوحيد لم يكن يلتفت لهذا العم الفاجر الضال. ومن هنا تعرف وصية مشايخنا كشيخنا الوالد العلامة صالح فوزان عندما يشتكى إليه من مثل هؤلاء يطعنون في أهل التوحيد والأثر ويحذرون منهم بلا دليل يعني، فيقول كلمة واحدة: اتركوهم، انظوا في حالكم، اطلبوا العلم وعلموا الناس. والأصل في ذلك أن النبي لما كان يطعن فيه في مكة قال له ساحر كذاب نعوذ بالله كاهن كما سمعتم من حال عمه الفاجر والطعن فيه والتحذير منه وقوله لا تطيعوه كذاب، هذا يعني في رواية انظر فيها قال وجعل النبي لا يلتفت إليه، لأن الالتفات لمثل هؤلاء يشغلك عما أنت بصدده من إخراج الناس من ذنب يوقعهم في الخلود في النار. الأمر ليس بسهل، كلامك وأدلتك قد تنقذهم من الخلود في النار بفضل الله الواحد الغفار. فإذا رحت تتجاوب مع من يطعن فيك ويسبك وأنت من أهل العلم بتحريش أو غير ذلك أضعت وقتك فيما لا ينفع من انتصار للنفس ونحو ذلك. ولا مانع من تبرئة النفس كما فعل يوسف لتسمع الدعوة، لكن لا يزيد على ذلك فيتجارى وراء كل زائق ونائق بطعن أو تشويه صورة أو نحو ذلك. هذا أردت أن أذكره بمناسبة ذكر حديث الديلي هذا حتى تكون يا طالب العلم الناشر للتوحيد عن هذه السفاهات والحماقات بعيد، والمجادلات فتتحفظ آيات وأحاديث التوحيد وتقرأ مثل هذا الكتاب وتنشر التوحيد في بلدك في حيك مع قرابتك. جادلك عمك، جادلك خالك وطعن فيك، أنتم معروفين متشددون وهابية نعرفكم، اصمت افعل مثل النبي اعرض عنه وكمل دعوة التوحيد. فجعل النبي لا يلتفت إليه. أين وما رواه مسلم في صحيحه وأن النبي لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا فقال وصباحا، فاجتمع كفار قريش وقال وإني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنذرهم من الشرك وبينه عاقبته. فبهذا بدأ بالمقصد. ثم في آخر حياته سمع عند الوفاة كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عباس أنهما قالا لما نزل بالنبي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها حملها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك تقول عائشة لأبرز قبره. فراعى الإمام المجدد سيرة النبي في الدعوة للتوحيد، بدأ في أول كتابه بالمقصد أدلة التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إنكار الشرك. ثم لا يزال يتدرج حتى بلغ إلى إنكار وسائل الشرك، فمنها التصوير. فلا يحصل حينئذ منك إذا كنت فطنا لدعوة النبي وأردت أن تتأسى به أن تزور إنسان عنده صورة في بيت، صورة جد علقها، وتعرف أنه هو وأولاده يزور المقابر في كل عيد، مولد للبدوي أو مولد للنبي، ويدعون الأولياء ويقومون محتفلات عند الأضرحة ويذبحون وينذرون، ثم أول ما تقعد تشرب القهوة عنده مثلا لو دعاك وعرفت عنه هذا وجئت لتدعو، ترفع بصرك للصورة تقول هذا ما يجوز يا أخي، حرام، لعن الله المصورين، فتدخل في جدل معه في الوسيلة وأنت غفلت عن المقصد، يدعو غير الله. غاية ما فعل الآن إن تحقق فسق، علق الصورة عظمها، لكن تدخل في جدل معه في وسيلة ثم تترك المقصد. فإن هذا قد يجر أصلا لأنه لن يسمع منك الحق في ذلك المقصد وينسبك للتشدد، سيما إذا كلمته في مسألة مختلف فيها وهي الصور الفوتوغرافية. وإذا بك بعد هذا الجدال تريد أن تذكر دليل التوحيد تبدأ به، لا تسمع آذانا صاغية. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرى بأم عينيه، كما صح الحديث عند البخاري أو مسلم، 360 صنم، صنما حول الكعبة، ما كسر واحد منهم ولا أنكر على قريش
اتخاذها،
جلبها من الشام. كيف تجربون هذه الأصنام؟ عمرو بن لحي هو جلبها، هو الذي سيب السوائب وأتى بهذه الأصنام أو بشيء منها من الشام، وأمر كفار قريشا بعبادتها فعبدوها، فما أنكر عليهم النبي ولا أمره الله أن يبدأ بهذه الوسيلة وينكر على الصور، فتركها النبي، بل كان يصلي وهي بجانبه في الكعبة، عند الكعبة. تذكروا القصة في التي خرجها البخاري وصحيحه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، إذ انطلق عند الكعبة، إذ انطلق أشقى القوم، فأخذ لسان الجزور فوضعها بين كتفي النبي، فتمايل القوم من الضحك. والحديث رواه ابن مسعود وخرجه البخاري. قال ابن مسعود: لو كانت لي قوة، يعني فأحمي النبي من هذا الذي رأيت، فلم أستطع. فجاءت فاطمة فحملت رضي الله عنها تلك العين العفنة من علي كتف النبي، ما زاد لم يقل اللهم عليك بقريش، فخافوا إذ كانوا يرون أن الدعاء في تلك البلد يعني مكة مستجاب، فهابوا من دعوة النبي عليهم. وبالفعل بعد ذلك الموقف فترة من الزمان ليست بالطويلة، ورؤية مصارع القوم وين؟ في بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى كانت في بدر، رؤية مصارع القوم. فلم يكن النبي ينكر عليهم، ولم ينزل عليه في الصور أن أنكر عليهم، لأنها وسيلة، فبدأ معهم في إيش؟ وعلى هذا فقس، لا تفتح مع الرجل يدعو غير الله، يذبح غير الله، أو النصراني أو اليهودي، إن جمعك مجلس به قضايا نهى عنها الإسلام كلبس الذهب وترك الصلاة وحكمها ونحو ذلك، وتترك المقصد وهو التوحيد. ذلك النبي قال كما في صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم أمره أن يعلمهم إيش؟ أي نعم، يأمرهم بالصلوات الخمس. فمن أجل ذلك أخر هذا المبحث الإمام المجدد رحمة الله عليه ليعلمك أيها القارئ لكتابه المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في الدعوة أن تبدأ بأول شيء التوحيد وتنكر الشرك برب العبيد، ثم تؤخر الوسائل كالدعاء عند القبر أو التصوير أو نحو ذلك بعدما يستقر التوحيد في قلوب العبيد. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه
يعني البخاري ومسلم. الحديث في أعلى درجات الصحة، وذلك أن أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما صحح ما كان عند البخاري أو ما خرجه البخاري، ثم ما خرجه مسلم وهكذا. في هذا الحديث والذي رواه أبو هريرة بيان لعلة تحريم التصوير، حيث أنه قال: ومن أظلم. هذا يسمى بالحديث القدسي. أولا، تعريف الحديث القدسي هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، هكذا أسلم لك، لعل أسلم من قال ما كان فيه المعنى من الرسول والكلام كلام الله. المعنى من الله وكان فيه الخطاب من الرسول. قل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله،
ولم يكن قرآن.
اي نعم، فهذا يسمى حديث قدسي، مثل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا من الأحاديث القدسية. فقال الله تعالى مبينا لا إله إلا هو تحريم التصوير وبيان العلة من تحريمه، فقال: ومن أظلم. من اسم استفهام، لكن المراد به هنا إيش؟ النفي، أي لا أحد أظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم منه. طيب، فقال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا هو التصوير، علة تحريمه مضاهاة خلق الله. ولذلك جاء في حديث آخر: أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. ذلك أن الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق كما تفرد بالرزق. قال الله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله الذي خلق، قال في سياق هذا: وخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. سبحان الله، فقد تفرد الله بخلق هذا كله، فهو أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن الشرك حينئذ في العمل أن يذهب فيخلق خلق خلقه، فإذا عبده صار شركا في إيش؟ في الاعتقاد، لأن الله تفرد بالخلق، فلا يحل لأحد أن يضاهي خلقه. وقال الشارح: وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يكون مشربا بمعنى التحدي والتعجيز. ثم قال متحديا: وأنهم لا يستطيعون أن يصنع أحدهم شيء كخلق الله بتمام. قال: فليخلقوا ذرة، هذا للتعزيز. والذر هو واحد النمل الصغار، أما أن يأتي شخص معاصر ويقول الذرة هي التي في مثل القنبلة الذرية فيقال هذه مجازفة، لأن الشريعة تكلمت بلغة العرب وقت التنزيل، والعرب وقت التنزيل ما كانوا يعرفون القنبلة الذرية ولا الهيدروجينية. نعم، فتحداهم أن يخلقوا نملة صغيرة وهي الذرة ويجعلوا فيها روح، وهي أصغر الحيوانات. فإذا عجزوا عن أصغر الحيوانات وهي الذرة الصغيرة التي لا يسمع صوتها ولا يسمع دبيبة على الأرض ولا تكاد ترى، فما بالك أنهم لا يقدرون على صناعة أو خلق الفيل وخلق الإبل. قال: وليخلقوا أو ليخلقوا حبة أو للتنويع. فانتقل من ذوات الأرواح بأصغر شيء إلى أصغر شيء من الكائنات النامية وهي إيش؟ النباتات، حبة التي هي أصل الزرع من الشعير والذرة وغير ذلك، فلا يستطيعون ذلك. أو ليخلقوا شعيرة، ولا يستطيعون خلق حبة شعير، أو إن قلنا الأول حبة بمعنى مطلق الحبة الشعير والذرة، فشعيرة معناها شجرة، لم يخلقوا لا حبة ولا شجرة. فإذا لم يستطيعوا أن يخلقوا شجرا لا روح فيه ينمو، أو حب يفلق فيخرج منه الزرع، إن الله فالق حب والنوى، فمن باب أولى أنهم لا يستطيعون خلق ذوات أرواح سيما الإنسان. إنا خلقنا أي إنا تفردنا بخلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أما قولهم لكن الحبة استطيع ذات الزمن خلق أرز أو صناعة أرز معملي صناعي، نقول هذه ليست الحبة الذي جرى عليها التحدي في الحديث، حبة رز، الرز الأمريكي أظنه مجمع، ها يجمعون على شكل رز أو اللي يسمونه هذا أظنه الأمريكي أول، ها البسمتي مضغوط يقولها شوف حبة، نقول كلا هذه إذا وضعتها في الحرف لا تنمو ولا تنفلق، فليست الحبة، حبة المقصود في الحديث الحبة التي تنفلق بإذن الله، فلا يدخل فيها هذا. قالوا كما قال لي بروفيسور في علم الميكانيكا الفيزيائية، استطاعوا الآن أن يصنعوا في علم يسمونه مايكرونيزم أظن كذا، يعني ذبابة صغيرة أو حشرة صغيرة تركيب فيها الزمبركات وكذا كله مجهري والبطارية وكذا، وربما تستطيع تطير، ها نانو تكنولوجي هكذا يقولون، مو بالنونو النانو. طيب نقول هبوا أن هذا استطعتموه، هل خلقتم فيها الروح؟ هل تستطيع أن تتكاثر؟ فلم يقع إذن فالتهدي بها، كم تستطيع البطارية تقعد حتى تشحن مرة أخرى وإلى آخره، ليس هذا خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. قال المفسرون كما مر معكم إن كنتم تذكرون في درس الفجر تفسير السعدي، هو الدم يقع على الصنم من ما كانوا يذبحون إلى من عمله من الذبح عند النصب، فيطير الدم بعضه على رأس الصنم، فبطبيعة الحال الذباب يقع على رأس هذا الصنم ويلعق ويمتص سريعا الدم. أولا الإله هذا المزعوم يبقى الذباب يعبث حتى يأتي عابد ويقول فش عابد الصنم، يحمل إله فقط ليس قدر إله يحمي نفسه من الذباب، هذا أولا. ثم ما سلبه الذباب من الدم فانتشر في دمه سريعا وطار به، لا يستطيع هذا الإله المزعوم أن يأخذ نصيبه الذي سرقه منه هذا الذباب وأخذه عنوة أن يستعيده، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، فلو قدر الله حق قدره لعبدوه وما أشركوا به شيئا، كما قال الشاعر أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. نعم، فتبين من هذا الحديث علة المنع من التصوير وأنه حرام، وأنه لا أحد أظلم من إيش؟ من المضاهي لخلق الله بالتصوير. وليس معنا لا أحد أظلم أنه يكون أشد عذابا من إيش؟ المشرك. المعنى أنه مشترك في الأظلمية، يعني من أظلم، وليس معناه أنه أظلم أو يكون أظلم في ذلك النوع. لا أحد أظلم في مشابهة أحد في صنعه مما ذهب يخلق خلق الله. ولذلك جاء في الحديث الآخر أشد الناس عذابا المضاهون، يعني من أشد الناس، من أشد الناس. والظلم هنا المقصود به ظلم النفس. إذن العبد لا يحل له أن يظلم نفسه بأن يوبقها، بأن يوردها موارد الهلاك، فعليه أن يكرم نفسه ويعزها بالطاعة، بطاعة رب الأرض والسماوات. ولذلك قال في الشرك، وإذ قال لقمان لابني وهو يعظه في ذنب الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي كما في صحيح البخاري بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلى المسلم أن يعز نفسه ويكرمها من إهانتها بإرادها المهالك بدخول النار. قال تعالى: فما أصبرهم على النار. فنأخذ من هذا الحديث حينئذ تحريم تصوير ذوات الأرواح. واختلفوا في غير ذوات الأرواح، وهي الشجر النامي والورد الزاهر. فذهب الجمهور أنه لا بأس بتصويره، وذهب مجاهد بن جبر والمعاصرين علامة الجنوب الشيخ أحمد النجمي إلى تحريم تصوير الأشجار. أخذا من آخر الحديث أو عز الحديث، أو نعم أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فتحدى بالحبة وتحدى بالشعيرة. فدل ذلك، وربما المقصود دلالة الاقتران، على أنه كما حرمت المضاهات بذوات الأرواح تحرم المضاهات بالأشجار النامية، لأنها من خلق الله. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من جواز رسم كل ما لا روح فيه كالجبل والشجر والورد، وإنما التحريم في إيش؟ في ذوات الأرواح. وذلك من قاعدة التي عند أو متفق عليها بالعلماء، أنه إذا أريدت بيان أو معرفة الحكم في باب من أبواب العلم، فإنها تجمع كل الأحاديث والآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بذلك، ثم يجرى عليه ذلك قلم التحقيق العلمي من القواعد المعروفة التي عمل بها أئمة الدين، من أصل جمع الأحاديث عند التعارض، ثم الصيرورة للنسخ إذا عرف التاريخ بعد التعارض الذي لا يمكن به فيه الجمع، ثم الترجيح إذا لم يعرف التاريخ، وهكذا. فقد جاء حديث إذا ضم إلى هذا الحديث علم أن المقصود بالتحريم ذوات الأرواح، وأنه لما ذكر الحبة والشعيرة كان للتعجيز: إذا ما استطعتم أن تخلقوا الحبة والشعيرة وليس فيها روح ذوات الأرواح من باب أولى وأحرى. فالحديث الآخر خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يجعل له نفس ايش يعذب بها في جهنم. قال ابن عباس للرسام لما انتفخ، لانه عرف ان ابن عباس هناك رسام يرسم ذوات ارواح وغيرها، فلما ذكر له ابن عباس هذا الحديث انتفخ من الخوف او كما ذكر الراوي، فقال: ان كنت ولا بد فاعلا فارسم الحجر، وربما قال له الشجر، المقصود قال: وكل ما لا روح فيه. وفهم السلف الأحاديث مقدم على غيرهم ممن تقدم ممن تأخر، فجمهور على هذا. ولذلك لما امتنع جبرائيل من دخول بيت النبي فكان فيه صورة، فلما قطع رأسها فصارت كهيئة الشجر جاز له الدخول. نعم، فدل ذلك على أنه لا بأس بتصوير الورود والأشجار والحبة والشعيرة ونحو ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في المعنى المراد من التصوير المحرم، فذهبت طائفة منهم إلى أن المحرم هو الصور ذوات الظل المجسمة لا التي تنطبع أو تنقش على الجدران والأوراق والأخشاب والثياب. وذهب الجمهور أو طائفة أخرى من أهل العلم لأن المحرم من الصور كلاهما، سواء كان من ذوات نعم الصور من ذوات الأرواح، سواء كانت مجسمة لها ظل، أو كانت مرسومة أو منقوشة على إيش، على الورق والجدران ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الباب حينما أراد الدخول على بيتها، وعرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل، فقامت إليه قائلة: ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله، يعني ما هو الذنب الذي فعلته؟ فقدمت التوبة، لأن تعرف النبي ما يتغير وجهه لدنيا زائلة، إنما إذا انتهكت حرمات الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه التصاوير، أو قال: ما بال هذه النمارق، لأنها كانت وسائد مرسوم عليها صور ذات أرواح. قال: يا رسول الله، نمارق أي وسائد، كما قال الله: ونمارق مصفوفة، أي وسائد في الجنة، يتحفون أهل الجنة بأن يجعل لهم وسائد فاخرة. قالت: وسائد يا رسول الله، نمارق يا رسول الله، اشتريتها لك لتقعد عليها ولتوسدها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتهم فيه صورة. فسمى هذا النبي صورة وبين أنها محرمة وامتنع من دخول الدار، وكذلك امتنع من دخول الكعبة عندما صوروا على جدرانها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام. فقال النبي حينئذ، أو لم يدخل النبي الكعبة حتى محيت تلك الصور على الجدار، وقال لم يستقسم بالأزلام يعني قط إبراهيم وإسماعيل. واختلف العلماء رحمهم الله في الصور المعاصرة الفوتوغرافية، فقال بعضهم: لا بأس بها، لأن المحرم المضاهاة لخلق الله، وهذا هو عين خلق الله، كما لو أننا أتينا بخط عالم كتب رسالة فصورناه، فجاء إنسان نعم أقصد صوره في الظلام ولم يبدع أي شيء، نقله كما هو، فيقال هذا خط من؟ خط المصور ولا خط العالم؟ خط العالم. فقالوا حينئذ المصور للصور الفوتوغرافية المعاصرة هو ينقل ذات خلق الله، ما صنع شيء ولا ابتكر شيء، فقط كان عمله كعمل المرآة. وقال آخرون، والأول قول شيخنا بن عثيمين والشيخ المحيدان، وقال آخرون وهم جمهور علماءنا الكابر مثل شيخنا بن باز وشيخ الفوزان والشيخ العلامة الألباني، أيضا الشيخ الألباني، أن هذا يدخل في التصوير. وقالوا: أما ما قستموه على المرآة فقياس مع الفارق، إذن المرآة يحصل فيها الانعكاس الفوري، أما هذا يحتاج إلى عمل، فتضعون من الأجهزة والميكنة ما يلون به هذا الظل و تكبسون الزر وتوجهونه، فهو كخلق الله لكن بعمل ما عملته أيديكم. وضربوا لذلك مثل كما ذكر التويجري رحمه الله، قال: هناك آلة صنعت خمرا ولم يصنعه الإنسان، كان صنع الآلة، هل نجيز بعد ذلك الخمر لأن الآلة صنعته؟ لا. كذلك الآلة لو صنعت صورا فكذلك، ولأن هذا القسم من العلماء المحققين كالعلامة عثيمين يقول يجوز لأنه ذات خلق الله، لكن لا يجوز تعليقها للذكرى، يقول لأن هذه صورة، فحينئذ لو كانت كالمرآة لجاز تعليقها كما جاز رسمها، كما جاء عفوا بقاء الرجل أمامها، لو كانت مثل المرآة لجاز تعليقها، فهم يقولون لا تعلقها لأن التعليق تعظيم، تعظيم لإيش؟ لصورة خلق الله نفسه، يقول لا، هذه صورة عن خلق الله، فتعظيمها يؤدي إلى الشرك. والقول الأحوط والأصح في هذا المنع، وذلك لأن العلة في التصوير المضاهاة، والمضاهاة بالكاميرا أشد من الرسم باليد، ولأن الجنة. ذلك وسيلة للشرك، فإن قوم نوح لما خلدوا صور الصالحين عبدت مع الأيام وطول الزمان والأمد من دون رب العالمين، كما روى ذلك البخاري موقوفا على ابن عباس معلقا قال ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وقال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فمن اختار هذا القول كان ذلك له أسلم. وما حاجته إلى مسألة اختلف فيها العلماء بين حاكم باللعن وأخذ بحديث الأعراب المصورين ومن كان دون ذلك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا أقل ما نقول. ولأنه إذا سمحنا للمجتمع يصورون العلماء والمشايخ وتبقى الصور محفوظة للذكرى أو للمحتفلات، فإن نخشى أن يحصل فيها مثل ما حصل مع طول الزمان لقوم نوح، فإن الشياطين تقول لهم وقت انسلاخ أو وقت تنسخ العلم إن آباءكم ما احتفظوا بهذه الصور لمشيختهم إلا لأنهم كانوا يعظمونهم بصرف شيء من العبادات لهم طلبا للشفاعة ونزول المطر، كما فعل الشيطان بهم في قوم مع قوم نوح لما خلدت الصور. وذلك حينئذ نقول تصوير المشايخ والصالحين أشد فتنة من الفنانين، من أي جهة؟ لأنهم سيعظمونهم ويدعونهم مع طول الأمد، أما الفنان الراقصة أو الفنان لن يعظمه أحد ويجعله ندا للرحمن، ومع ذلك لبقاء العلة ينبغي ترك ذلك. والكتاب انتصرت فيه إلى هذا سميت حكم التصوير الفوتوغرافي، انتصرت من 15 وجه. إذا أردت أن تزيد في ذلك فاقرأه، ولدي هل نفذت ما بقي من نسخ في المكتبات، اقرأ كتابي. وفيني ذهبت فيه ورجحت ما ذهبت إليه اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، نعم، ونائبه المفتي نائبه عبد الجزار الشيخ أو عبد الرزاق عفيف وقتها، أن التصوير حرام بكل صوره، فوتوغرافي رسم باليد أو لا شك أصنام ذوات أرواع ذوات ظل. فلم يفرقوا اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء ومعهم كان العلامة الألباني، ولا زال لم يعرف الألباني حتى توفي محاضرة واحدة صورت له، إن الصورة أخذوها من جواز أظن مرة ويكرروها دائما. وصورة وحيدة تجدها لي في الشبكات العالمية في ألمانيا، ألقيت خطبة في الموت والوعظ وصورني بطريقة والله ما أمرتهم بها أبدا أبدا. أنا أجيز أن تكون الصورة من مكان بعيد حيث الوجه يبان كالنقط إلا رقما في ثوب، يبان المجتمع وهيئة الدرس وهيئة، لكن ما يبان تفاصيل الوجه، يبان نقط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب كما في صحيح البخاري، إلا رقما في ثوب حملت على أحد محملين. الصور ليست ذوات أرواح كالشجر، أو الصورة كما قال علامة الألباني التي هي غير واضحة. ويدل على هذا الثاني ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنكر على عائشة القرآن أو السفر الذي فيه صورة قالت فشقيته وجعلته في وسائد. قال ابن حجر ليس في هذا تجويز الصورة على الوسائد فقط، أنكر طبعا النبي الصورة على النمارق، لكنها لما جاء تشقها الذي يظهر أنها مشت بالشق على جزء من الصورة، فهذا حينئذ لا تكون صورة كاملة إلا رقما في إيش؟ في ثوب. فالصورة إذا لم تكتمل لم تكتمل المضاهاة حينئذ. وقد أغرب بعض المتأخرين عندما قال لا بأس بتصوير الوجه حتى باليد وتصويره فوتوغرافيا، أنه هذا لا شك. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، وهذا فيه نظر، لأن النبي لما انحصر الحكم ما هي فائدة الحصر في لغة الشريعة؟ ذكر الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. فلما قال النبي إنما الصورة الرأس، هذا الحكم خلاص محصور فيها، فيذهب الرأس فلا صورة في إيش؟ في ذات الرأس الوحدة وكذا، ولا الجسم الباقي؟ الجسم الباقي. وذلك في صحيح البخاري قال فقطع الرأس فصار كهيئة الشجر، والرأس ما بقي. ويلزم من هذا القول أنه يجوز أن نأتي بتماثيل كذا من هنا، رأس رأس العنق رأس ونحطه في إيش؟ ها؟ في الصوالين وكذا. والفتنة أعظم شيء تكون بإيش؟ بالرأس، لأن الرأس مكان الشفتين الكلام والنظر والبصر. الناس لا تعبد آلهة إذا كانت لها عقل، ما يعبد إله ما يسمع ولا يبصر، كما قال إبراهيم إيش يا أبتي لما تعبد الجسم يتكلم. فإن الفتنة أعظم شيء بإيش؟ بالرأس. والحديث عليه لأنه ذكر الحكم أول ابتدأ فقال إنما الصورة الرأس، ولكن مع ذلك رأيت في آخر كتابات الشيخ أنه الذي ذهب إلى هذا المذهب أنه قال عندي تردد، كلمة نحو هذه. والصواب أنه لا يجوز رسم الرأس إما لوحده وإما متصلا مع البدن، لقول النبي إنما الصورة الرأس صلى الله عليه وسلم. طيب، ونقول لأصحاب المرآة، لأصحاب التصوير نقاسوا بالمرآة، هب أن رجلا وقف أمام المرآة فجاء رسام وفرغ نفس تقاسيم وجهه بلون يشبه لون الجلد كفناني تماثيل الشمع، فإنهم ملكوا في القوة في التلوين إلى أشياء تشبه خلطة تشبه الجلد، لون الجلد الطبيعي تقريبا، ففرغوا صورته على المرآة. الصورة مثبتة على المرآة مع أنه ذات خلق الله وتقاسيمها، إيش تقولون فيها؟
حرم.
أي نعم. بعد الأذان إن شاء الله نكمل. وقبل أن نغلق كتاب التوحيد وما تيسر من شرحه فيما يتعلق بباب ما جاء في المصورين، ننبه على مبحثين في هذا الباب. الأول أن الذي أراه أن هذا الخلاف الذي جرى بين أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تيبي خلاف فيه قوة، فلا أرى أن يشنع على العلماء الذين اختاروا القول بأنها مثل المرآة وأنها ذات خلق الله، فقط الشيء الذي على سطح المرآة حبس نفسه هو خلق الله، وذلك لقوة المسألة أو قوة تجاذب الأدلة فيها. الثانية رجوع، والحمد لله كان من علماء المحققين البارزين من مشايخنا الذين طالما استفدنا منهم شيخنا محمد الصافي بن عثيمين، فإنه رجع في آخر حياته إلى أن الصور ذات للذكرى محرمة، وأجاز فقط ما له ما كان له ضرورة، وقد اشتركوا في ذلك كلهم، كصورة الجواز وما لا بد لك منه، لا تستطيع أن تمارس حقك فيه كالسفر جواز السفر ولا حقك في القيادة إلا به كالرخصة. أما بقية الصور التي للذكرى فالشيخ رجع إلى تحريمها والحمد لله، فقال لا يجوز أن تحفظ يعني للذكرى سواء في جوال أو في ألبوم أو غير ذلك، لأن العلة هي ستكون أو أن تقول لعبادة غير الحي القيوم سبحانه وتعالى كما حدث في قوم نوح. والإضافة هذه الأخيرة من عندي، لكن رجع الشيخ إلى هذا. ننتقل الآن لدراسة الاقتضاء. صفحة
184
104 اقرأ.
قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة، ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام.
حسبك. السياحة من أعمال المتصوفة، وهي التعبد لله بالانقطاع في البرية لغير مقصد معين أو للزهد أو لإصلاح النفس أو التربية على التوكل أو غير ذلك من المعاني. فلا يجوز للإنسان ينقطع في الغابات في البراري ويسيح فيها لغير مقصد، فإن هذا ليس من عمل الصحابة ولا السلف الصالح. طيب، ما نراه اليوم من خروج الناس في الربيع متنزهين في البراري مخيمين سائحين، هذا لمقصد وهو التنزه، لا مانع منه، ليس يتعبد بمثل هذا الخروج الذي كان عند المتصوفة، يذهب يسيح للصيد مقصد الصيد مقصد التنزه. لكن بعض العلماء قد أسلفنا القول أنه لا يرى إذا خرج الإنسان لسفر سياحة نزهة لا يجوز له أن يقصر الصلاة، هذا قول، وقلنا الصحيح أنه يقصر الصلاة سواء كان في نزهة أو غير ذلك، لأن النصوص عامة. نعم.
قال: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة.
إذا ساح غير مقصد وبقي شهور يخالط الذئاب ويخالط الأرانب والغزلان في البراري، مظنة عمل هذا مظنة وقوعه في الجهل، لأن العلماء لا يسيحون معه ولا يوجد حلقات في البراري، وذلك نهى النبي على التعرب وعن سكن البادية، قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من سكن البوادي كما في رواية جفا. وذلك كنت أوجه رسالة ولا أزال يا إخواني من أهل الحضر، إياكم الإعراض عن حلقات العلم والتكاسل عن حضورها والتواني والأمل الزائف، أنها المعلومات اللي بحضرها أكيد أعرفها وبعدين أعرفها وإلى آخره. لا، فحينئذ سيصيبك بعد فترة من هجر حلقات العلم قسوة في قلبك وجفوة يحسها منك أهل بيتك. فالنبي قال: من بدا جفا. الجفا هذا سببه البعد عن العلم، فإن العلم يكسب القلب رقة، سماع، تزكية. إذا ابتعدت عن العلم أصبحت رجل جافي قاسي تشبه الأعراب. ولذلك وأذكر بهذه المناسبة شخص كان في القسوة لما كان يسكن البوادي أن يضرب زوجه ضرب الراعي للبعير غير رحمة، زوجته شكوا لي النساء أن فلان ترى براب ويفعل ويفعل، شاء الرب ولا أقول كما يقول الصحفي شاء إيش يقوله، شاءت الأقدار هكذا. هذا خطأ، الذي يشاء هو الرب. أن يأتي الشخص إلى المسجد ويسمع الحمد لله من الخير والحلقة وما يذكر في الحلقات، وسمع ثم سمع ما يسر الله له، ثم سبحان الله جاء الخبر الأكيد أنه كف يده. شفت كيف العلم يرقق القلب ويبحث فيه الرحمة، لأنه يذكرك بالله وبأيامه وبأحكامه، فيكون نتاج العلم الصلاح. يقول شيخنا وصي الله عباس المدرس العرب المكي والذي درسنا شيء من صحيح البخاري رحمه الله جزاه الله خير، يقول: كنا نعرف صاحب لنا من العلماء قبل 30 سنة، ما رأينا رجلا شديد يعني يمكن يقصد مثله، فيه شدة وصلافة قوية، لكن الشيخ الفاضل هذا استمر مع العلم تعليما وتفقها وتدريسا. يقول: فرأينا منه بعد سنين من العيش مع العلم من الأخلاق الكريمة والهدوء في الطباع والحلم، ما لم نكن نراه في باكورة أيام الطلب أو في أيام باكورة أيام بداياته العلمية. ذلك العلم زكي، إذا وعاه القلب حصلت له تزكية فيه. فعلى العبد أن يهجر البوادي ويسكن المدائن لأن فيها العلماء، ويحضر دروسهم حتى يزكى قلبه ويصلح حاله. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق إلى الجنة. فكنت أنادي: لا تكن أيها الحاضر في ثوب البادي جافي، تحضر تكون في الحضر ولا تحضر حلقات العلم، فتشترك مع من؟ الأعراب الذين قال الله فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ثم بين العلة لماذا فيهم هذا الجفاء:
وأجدر
أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، لأنهم بعيدين عن العلماء، فصار عندهم من الجفوة ما لا تجد عندهم احترام لعالم ولا احترام لأهل بيته ولا جفاء. نعم، من بدأ جفاء. نعم.
قال: وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا، ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقت لي حصى، فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زيادة بن حسين عن أبي العالية عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه ما يستحق ونحو ذلك.
نعم، من الغلو أن ينقل طالب العلم مثلا العبادة أو الحكم الشرعي الذي جاء فيه من الشارع أنه مكروه فيجعله محرم جاوز الحد، أو مستحب فيجعله واجب، أو فسق كالحكم بغير ما أنزل الله فسق، إذا لم يجعله كفر يكفر الحكومة إذا حكمت بالأحكام الوضعية. ابن عباس بيّن أن الحكم بغير ما أنزل الله على قسمين، صاحب رسول الله كما في صحيفة علي بن أبي طلحة قال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله قال حكمي مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، حكم الله رجعية، هذا كافر. لكن إذا حكم بقانون وضعي بغية الكرسي حافظ على الكرسي ويعتقد حكم الله هو الواجب وأن حكمه لا يجوز لكن لأجل إرادة الكرسي، هذا فسق، ويعتقد حكم الله هو الواجب. فجماعة التكفير جماعة داعش وأضرابهم جعلوه شيء واحد، أول ما يشوف الحاكم يحكم بقانون الوضع لا شك هذا فسق، لكن يجعلوه كفر ويقاتلون الحكومات ويخرجون عليها ويسبون نساء الضباط ويقولها سبي، الكفار هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله دون التفريق الذي ذهب إليه السلف. هل هذا اعتدال ولا غلو؟ غلو. الحجاج كان يحكم بغير ما أنزل الله، ألم يكن يقتل العلماء ويسفك الدماء؟ ما كان الصحابة كأنس يخرجون عليه، بل كان يحج معه ابن عمر، ينكرون لا شك فعله وحكمه غير ما أنزل الله، لكن ما كانوا يكفرونه. فجاءت نابتة الآن تكفر الحكام مطلقا وتأمر بالخروج عليهم، حتى حصلت هذه المفاسد ترونه من يسمى العربي العربي أو غيره. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والحمد لله رب العالمين.